الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بعد أن بين المولى جل وعلا ما يصيب المكذبين المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كذبوا وناووا رسلهم، كذبوا بالبعث واليوم الآخر، كذبوا بالحساب والجزاء، أنكروا أن الله تبارك وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده وأن غيره لا يستحق أن يعبد، الذي حق بهم أو يحق بهم يوم القيامة ذكره الله تعالى في الآيات التي قبل هذه الآيات، ويقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بعد أن ذكر المولى جل وعلا أن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ثم في الحميم ثم في النار يشجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. بعد ذلك سل الله جل وعلا رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يصبر ويصابر على ما لقي وما يلاقي من هؤلاء القوم، فقال له جل وعلا: فاصبر، فاصبر، إن وعد الله حق. اصبر يا محمد على تكذيب هؤلاء القوم وعلى كفرهم وعلى صدهم عن السبيل القويم الذي جئت به والذي أمرك الله تبارك وتعالى بأن تدعو إليه. هؤلاء القوم ناووا رسول الله آذوه. لقي النبي عليه الصلاة والسلام منهم ما لقي من الإيذاء والعنت والشدة والتكذيب والتكفير وأنه مجنون وأنه ساحر، وكذلك لقي من آمن به من العذاب ما لقوا. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر ويصابر وأن العاقبة للمتقين وأن جند الله تعالى هم الغالبون. العاقبة للمتقين فلقد صبر رسول الله طيلة 13 عام وهو بمكة يكذب، يفترى عليه بأنه ساحر، أنه مجنون. أخيرا تواطؤوا على قتله أو إخراجه أو حبسه كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنجاه الله تعالى منهم فخرج مهاجرا إلى طيبة الطيبة ومعه حبيبه وخليله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى إلى طيبة صلى الله عليه وسلم وأقام بها أعوام وقريش تلاحقه. وجرى في هذه المدينة أمور عظام جسام تنهد منها الجبال، ولكن النبي صبر وصابر عدة غزوات وقعت: غزوة بدر الصغرى، غزوة بدر الكبرى، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة ذات السلاسل، غزوة المريسيع، غزوة، والنبي صابر مصابر صلوات الله وسلامه عليه. من آمن به من الضعاف كعمار وأبيه ياسر وأمه سمية وبلال بن رباح ومصعب وغيرهم نالهم من الأذى ما الله تعالى به عليم. استشهد ياسر، استشهدت سمية، عمار أوذي حتى اضطر على أن يقول ما يشاءون، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه يؤتى به في وقت الظهيرة فيوضع في البطحاء في مكة، ومكة أودية تحف بها الجبال، مكة حارة شديدة الحر، فيؤتى بهذا المؤمن بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه في وقت الرمضاء ويطوب الحجارة على صدره حتى يرتد وهو يقول: أحد أحد فرد صمد. سمية يؤتى بميل يوضع في النار ويوضع في موضع عفافها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. والأمر كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الإذا حصل، ولكن يا رسولي اصبر، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، لا بد أن يقع، ولا بد أن يكون النجاح والفلاح، ولا بد أن تكون العاقبة، ولا بد أن يكون النصر لحزب الله، وإن جندنا لهم الغالبون. فلقد وقع الأمر كما قال الله. ما ما الذي جرى في يوم بدر؟ قتل من صناديد قريش 70، أسر منهم 70، أعطوا الفداء. ما الذي جرى عقب المعارك الطويلة؟ فتح الله تعالى لرسوله مكة، خرج النبي إليها في السنة 8 من الهجرة غازيا مقاتلا محاربا، ليس معتمرا ولا حاجا. خرج عليه الصلاة والسلام في شهر القعدة، أتى إلى مكة في رمضان، أتى إلى مكة على رأس المغفر، على رأس المغفر، تجاوز أبار علي ذا الحليفة لم ينوي لأنه يريد القتال. فتح الله تعالى عليه مكة، دخل مكة من أعلاها، ودخل خالد رضي الله تعالى عنه من أسفلها، ولم يلقى النبي بأس. دخل وأتى إلى الكعبة وصعد على باب الكعبة وأخذ المفتاح وفتحت الكعبة فدخل وصلى داخلها عام الفتح وخطب وهو على باب الكعبة خطبة عظيمة جليلة، من ضمن ما قال فيها: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد هذه المدة الطويلة 13 عام بمكة بين أخذ ورد ومناوئة وإخراج، 8 أعوام هذه 21 عام، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يقطعهم إربا إربا، ينفيهم. ما فعل هذا، وإنما قالوا لما قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن رجالا منهم أرادوا الفرار والخروج من مكة، أمر النبي بأن يلحقوا للدعوة حتى يعود. عكرمة بن أبي جهل أرسل إليه من يدعوه للعودة، صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه أرضاه هرب، أراد أن يذهب إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يطلب منه العودة إلى مكة، أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لهم البقاء في مكة 4 أشهر. فسير كما قال الله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر يقيمون بها، إن رضوا الإسلام دخلوا، ومن أراد الخروج منهم فليذهب. العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. والله تعالى لا بد أن ينجز وعده، لا بد أن ينجز الوعد، ولذا قال: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. الأمر والشأن لا يخلو من أمرين، من حالين. الحالة الأولى أن ينتقم الله منهم حال حياتك، فيسيمهم الله تعالى سوء العذاب وينصرك عليهم وقد وقع، أو نتوفينك يا محمد بعد ذلك يحق عليهم العذاب في الدنيا ومقت الله تبارك وتعالى في الآخرة. فإما نرينك بعض الذي نعدهم كما وقع لقوم نوح، لقوم هود، لقوم صالح، لفرعون لعنة الله تعالى عليه، أو نتوفينك فإذا مت انتقم الله جل وعلا منهم، وأنزل الله تعالى عليهم البلاء، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فإذا مات نبي أو رسول قبل قومه، الله تعالى سينتقم منهم ويعذبهم في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاله مع هؤلاء القوم بين أمرين اثنين: الأمر الأول أن يريهم الله تعالى العذاب حال حياة رسول الله، أو أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم الله تعالى منهم في الدنيا، ويوم القيامة يسومهم سوء العذاب. ومعنى قول الله تعالى: أو نتوفينك، تفسره الآيات الأخرى التي جاءت في كتاب الله، لأن الله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أو نتوفينك يعني نميتنك، تدع هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ. وكما قال الله جل وعلا: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أنه لا يبقى في هذه الحياة الدنيا، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه حاله كحال من قبله من الأنبياء والرسل، تركوا هذه الحياة إلى حياة البرزخ، لأنه لا يخلد على وجه الأرض أحد. وليس على من قال إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد مات أو توفي ضير ولا حرج ولا إثم ولا ذنب، لأن الله تعالى قال: أفإن مات، ولأن الله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، قال الله تعالى ذلك، فدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه يموت كما مات من قبله. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. لذا يا جماعة الإسلام لا داعي إلى الغلو، ولا داعي إلى التنطع، ولا داعي إلى التكلف، ولا داعي إلى التأويل الباطل. أو نتوفينك يعني ينتقل بروحه وجسده إلى عالم البرزخ، وأنه ما مات صلى الله عليه وسلم حي، يأكل يشرب ينام كما ننام، يرانا يبصرنا، وما إلى ذلك من الأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. هلك المتنطعون، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. يجب علينا أن نعتقد ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده، يجب علينا أن نعتقد ما اعتقد أصحاب رسوله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إن هذه شنشنة لا طحن لها، إن هذه عقيدة باطلة. الرسول عليه الصلاة والسلام حي كحياة الدنيا، الآن هو الذي صلى بنا، أيقول هذا عاقل الذي صلى بنا صلاة المغرب رسول الله؟ أتصدقون أن أقواما يعتقدون هذا الاعتقاد ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، والله تعالى يقول: أو نتوفينك، والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما مات رسول الله وقد اختار الرفيق الأعلى جاء إليه جبريل قبل أن يموت وقد اشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه، ويؤتى بسبع قرط من بير غرس باردة تهال عليه من شدة الحمى من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، لأن أشد الناس عذابا الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل لم يستطع أن يصلي بالناس أيام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما، وفي أحد الأيام وجد عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين، أخذ بضبعيه حتى أتى وصلى عن يمين أبي بكر رضي الله تعالى عنه والنبي جالس، أتى إلى المنبر خطب وهو جالس وأوصى بالأنصار خيرا. بعد ذلك دخل دار بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجاءه الملك، ملك الموت يستأذنه، فاختار الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى لا الحياة الدنيا. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، تقول مات وغلاة اليوم يقولون ما مات، الذي يصلي بنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن عندما نتكلم يسمعنا ويجيبنا بهذا اللفظ، وأبو بكر صديق هذه الأمة الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، وصاحب النبي في الغار، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كان بالصنع في العالية، وقد ذكرت لك موضع الصنع، موضع الصنع جنوب مستشفى بادي عند امرأة له من الأنصار، أتاه الخبر أن النبي مات وأن عمر على باب بيت عائشة، ثائر مغضب يقول: لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا علوته بالسيف، حق لعمر، أظلمت الدنيا، الحال اختلف، أصاب الصحابة رضوان الله عليهم ما أصابهم. جاء ذلكم الرجل الرفيق الرقيق الحليم من السن، فدخل بيت ابنته عائشة، الموضع الذي مات النبي فيه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد، أزال البرد عن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبله بين عينيه وقال أول كلمة: اسمعوا، طبت حيا وميتا. هذا الإلهام الرباني، طبت حيا وميتا. أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد متها. غطى رسول الله، خرج يريد المنبر، يريد المسجد، وعمر على الباب، عمر شاهر سيفه، ما كلمه أبو بكر، صعد أبو بكر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، التف الناس حول أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اللهم ارض عن أبي بكر وارض عن أصحاب رسوله وصل على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أتبع أبو بكر ذلك بقوله بقراءة الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية التي تلاها أبو بكر تلقاها الصحابة وكأنها لم تنزل إلا في هذا الوقت. صار الصحابة يقرؤونها فسلتهم وسرتهم وهون الله تعالى عليهم الأمر. بعد هذا يا جماعة الإسلام يجوز لمسلم قرأ القرآن مر على أحاديث سيد الأنام أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات. ويعجبني ما ذكره عالم من علماء طيبة رحمة الله تعالى عليه ينكر على جماعة وعلى طائفة تعمل عمل تذكر الله، تصلي على رسول الله، تستغفر الله، تهلل، تسبح، وتعتقد أنها حالة التسبيح والتحميد والاستغفار أن النبي يحضر وأن أبا بكر رضي الله عنه يحضر وعمر وعثمان، ويضعون شرشفا أبيض باعتقاد أن الشيخ يحضر وأن رسول الله يحضر وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يحضرونهم عندما يذكرون هذا الذكر. قال هذا العالم المدني رحمة الله تعالى عليه، قال: ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني من قبري، لخرج يوم تنازعت فاطمة مع أبي بكر تريد ميراثها، تريد الميراث، هي تعتقد أن أباها مات، تريد ميراث، الميراث للحي ولا الميت، عن الحي ولا الميت، الميت، هي معتقدة أنه مات لأنه أخبرها سارها بأنه ميت فبكت، ثم عاد سارها بأنها أول من يلحق به فضحكت رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لخرج وقال لابنتي فاطمة: هذه حجرة رسول الله، هذه حجرة فاطمة، بينهم قوة، يأتي آخر الليل إلى القوة وينادي علي بن رضي الله عنه وفاطمة يوقظهما ليصلي قيام الليل. يخرج النبي ويقول لفاطمة: يا ابنتي لا تنازعي أبا بكر، أنا الذي قلت إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. ما حصل هذا، ستة أشهر وفاطمة رضي الله تعالى عنها حزينة، أخذت في نفسها على أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رغم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لها ما قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. يقول هذا العالم: وليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لخرج يوم أن وقعت الحروب بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، يقول لمعاوية: يا معاوية إن عليا على الحق لا تنازع. ما حصل هذا، أيرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع السيف على رقاب أصحابي؟ لا وربي لا يرضى، ولكن النبي قد اختار الرفيق الأعلى ومقامه عند ربه جل وعلا أعظم من مقام الشهداء الشهداء أخبرنا الله تعالى عنهم بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. الشهداء من حسنات الأنبياء. مقام النبي أعظم من مقام الشهداء، ولا مقايسة ولا مقارنة. يا إخوان، هذا الأمر الذي أقول لك يتحدث به جماعة كبار كبار. الرسول ما مات إلا تقل مات، قل انتقل، إنه حي في قبره. هذا القول يرد ما يرده ما قال رسول الله. وماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم علي نائيا بلغته، من سلم علي نائيا بلغته، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي ورد عليه السلام. حديث حسن، حديث حسن ليس بضعيف، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن. من سلم علي نائيا بلغ. يا مصري يا شامي يا مغربي يا عراقي، يا من في أوروبا آسيا أمريكا، يا من كان على النجم على القطب الشمالي الجنوبي، يا من كان في الفضاء، إذا سلمت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنت بعيد في بلدك في مصرك عند قاء أهلك رد الله عليه روحه. بلغته الملائكة: من سلم علي نائيا بلغته، لأن الله خلق ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم إلى رسول الله: فلان ابن فلان يسلم عليك، أنا الآن هنا بعيد عن القبر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلامي هذا حمل إلى سيد الخلق. أنت عدت إلى بلادك، في بلادك ثق بأنك إذا سلمت بينك وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام آلاف الكيلومترات، خلق الله ملائكة تحمل هذا السلام وتبلغه المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ولذا قال بعض السلف، بعض أهل العلم، إن أمرا يفعله بعض العامة وربما يفعله بعض الخاصة. أردت العمرة، أردت الحج، أردت أن تأتي لتزور مسجد رسول الله وتسلم عليه، أنا معك في البلد، أقول لك إذا جئت طيبة سلمي على رسول الله. يقول بعض أهل العلم: هذا أمر يدل على أن المرء الذي قال هذا الكلام غير فقيه، الفقيه يسلم على النبي وهو في موضعه، ملائكة الله تحمل السلام إلى النبي. فبالله عليك أنا أحمل السلام إلى النبي أم أن ملائكة الله تحمل السلام إلى النبي؟ وقد أخبر النبي بأن الملائكة تبلغ، وهل أنا قولتي تبلغ؟ ومن المحتمل أنني إذا سلمت عليه لا يرد علي، لأنني مخالف، لأنه لا يرد على المخالف، لا يرد على مرتكب الكبيرة، لا يرد على من ناوأ وخالف هديا. رجل سلم عليه في حياته، يعني سلم على النبي، فما رد النبي عليه السلام؟ استغرب الرجل، ماذا فعل؟ لما لم يرد النبي عليه السلام؟ علي أن أنظر في نفسي، لعلني اقتربت كبيرة. نظر إلى نفسي وإذا بشعر رأسه مشوشا، وإذا بشاربه لم يأخذ منه، وإذا بلحيته مشوشة، فسرح شعر رأسي، رجل شعر رأسي، سرح شعر لحيتي، أخذ من شاربي، تهيأ هيئة المسلم، أتى وسلم على رسول الله. رد النبي عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ تأديب، يأتي إلي أحدكم وهو على هذا الحال يسلم عليه، وحرمة النبي حيا ميتا كحرمته حيا. إن جاء مخالف عاصي سلم على النبي حال الحياة لا يرد، إن سلم عليه وهو مخالف بعد الوفاة لا يرد. لذا نأخذ بالنص الصحيح ونعمل بالأمر المتأكد، فإن ملائكة الله تعالى تحمل التسليم وتبلغه رسول الله، ولهذا سلم عليه أينما كنت ليل نهار سرا وجهار، أنت هنا أنت في بلدك، إن سلمت عليه بلغته ملائكة الله، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ومن سلم علي عند قبري، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، هذا هو موضع الشاهد، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، بمعنى الروح قد خرجت ولم تكن موجودة، فإذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام، عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام. وكأني بك يجول في خلق أن المسلمين على رسول الله كثر، عشرات ومئات وألوف وملايين يأتون ويقفون عند قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، فهل يعتبر هذا من التعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلامي مفهوم؟ ذهبنا نحن الآن نسلم عليه وهو في قبر، وذنونا من القبر، أنا سلمت رد الله عليه روحه ليرد عليه، أنت وزيد وعمر وبكر وخالد وقد تجمعنا قرابة 1000 نسلم عليه، يرد على هذا وهذا وهذا وروحه تعود إليه ليرد على هذا وهذا وهذا، ألا يعتبر هذا من التعذيب؟ الجواب لا، حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، وحياة الآخرة ليست كحياة البرزخ، والنبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، حياة عندية تغاير حياة الدنيا. يا أخي، حياة اليقظة تغاير حياة النوم، أنت يقظ الآن لك حال، إذا نمت لك حال، أنت إذا عدت إلى الدار هذه العشية أو قبل هذه العشية وأنت في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رأيت في منامك البارحة قبل البارحة في أي وقت أنك تجهزت بعدما انتهيت من عمرتك وصلاتك وسلامك، عدت إلى الدار وإذا بهم يحتفلون بك ويقابلونك ووجدتهم بصحة وهناء والتفوا بك، دعاك والدك ثم أخوك الأكبر فثالث ورابع، وظللت شهرا وأنت في قرى وضيافة ودعوات وفرح وسرور، والحال أنت على وسادتك في طيبة الطيب، الزوجة بجوارك لا تعلم عنك ولا يعلم عنها ولا أنت تعلم عنها شيء، هذه حياة منام،
حياة نوم تغاير. يرى آخر أنه ضرب، أنه عذب، أنه قتل، أنه مات، أنه حمل، أنه قبر، أنه في السجن، ثم ينهض وليس ثم ذلك. فلا تقس حياة البرزخ بحياة الدنيا، ولا تقس حياة اليقظة بحياة النوم، ولا تقس حياة الآخرة بحياة البرزخ والحياة الدنيا. فإذا ما قال النبي حق، وكل من سلم عليه سواء كان واحدا ملايين الله يرد عليه روحه ليرد عليك السلام. أضرب لك مثل، النشرة الإخبارية في التلفاز الساعة كم؟ الساعة التاسعة. رؤساء دول الخليج مجتمعون، وفقهم الله وسدد خطاه. أنت في الساعة التاسعة تأتي أمام المرناة التلفاز، وإذا بك ترى اجتماعهم وتسمع كلامهم ورموش عينهم عندما تتحرك، وأنت في بيتك وأنت في بلدك ترى التبسم، تسمع تقليب الورقة، ترى التهيؤ عندما يتهيأ ويصلح ثيابه، ترى كل شيء قد لا يراه من كان في سلطنة عمان إلا إذا كان أمام المرناة. إيش هذا؟ هذا شيء هياه الله، علم ألهمه الله العباد، ليس بسحر ولا كهانة ولا عمل عرافين أبدا، وإنما هو علم الله تعالى هيئه لنا في هذه الأزمان، من قبل ما كان موجود. ألا يهيئ الله تعالى ما شاء لرسوله ولغير رسوله؟ فلقد ورد في الحديث الصحيح أيضا، ما من إنسان أو رجل يمر على قبر إنسان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. إذا ذهبت إلى قبر أبيك أنت تعرف أن هذا قبر الأب، أن هذا قبر الأم، هذا قبر الأخ، هذا قبر الولد، قبر الزميل. السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا فلان الذي تعرفه، رد الله عليه روحه فيرد عليك السلام. ذكرت هذا ليستدل به على أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، رد الله علي روحي. وبالله عليكم يا أتباع رسول الله، أيعقل أن الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله يغسلون رسول الله ويلبسون ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف داخله القبر، لا يمكن لأحد أن يرى البيت بعين، لأن عمر بن عبد العزيز عمل جدار على بيت عائشة، جدار مخمس يعني له خمسة أضلاع، من ناحية الشمال مثلث حاد الزوايا لئلا يأتي إنسان من ناحية الشمال يعتقد أنه يصلي على رسول الله. بيت القبر، جدار عمر بن عبد العزيز، بعد جدار عمر بن عبد العزيز جدار قائد باي سلطان من سلاطين مصر أتى وعمل جدار من الحجر، يقولون الغشيم ليس بمنقوش ولا مهيئ إلى السقف. لو دخلت اليوم ترى فتحة، بعد ذلك جدار قائم، بعد الجدار جدار عمر بن عبد العزيز، بعده بيت المصطفى، البيت بيت عائشة، داخل بيت عائشة القبر، محال أن يراه راحل، عظم أو صغر. إذا دخل بعض كبار الزوار والرؤساء لا يرون إلا جدار قائف باي فقط، وأما جدار عمر بن عبد العزيز فمحال، جدار بيت عائشة محال، القبر من باب القبور الثلاثة من باب أولى وأحرى. لذا قال الشاعر الإسلامي: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، صيانة لعقائدنا، صيانة لديننا، لئلا نغلو ولئلا يقع منا ما لا ينبغي، وصيانة للقبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أقول وأريد أن ينسخ في ذهني وذهنك: هل الصحابة يأتون بأبي طلحة فيحفر القبر ويجعل له لحد، يعني حجرة بعدما حفر القبر أتى وجعل كحجرة أخرى إضافية ووضع رسول الله في هذه الحجرة تحت الأرض، وأتى باللبن وغطى الحجرة اللحد، لأن النبي كان يحب اللحد ويقول: اللحد لنا يعني أهل المدينة، والشق لغيرنا يعني أهل مكة. هم يهيلون التراب على الجثمان الشريف هيقتل والنبي حي. إذا كان حيا لو أخذ إنسان ما حفنة من التراب ووضعها على رأس رسول الله وهو حي يريد إهانة رسول الله فهو كافر، يضرب في السيف. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يغسلون، يكفنون، يصلون، يحضرون القبر، يوارون، يهيلون عليه التراب. وأتذكر قولة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: والله ما صدقت بموت النبي حتى سمعت صوت الكراثيم، الكراثيم المساحي، لما صاروا يجرون التراب على القبر يريدون أن يغطوا القبر، وقبره رفع مقدار شبر كقبور المؤمنين. وكل هذا يعتقد معتقد أنه لا يجوز أن نقول إن النبي مات ولا نقول إنه توفى، بل إن النبي حي حياة الدنيا يصلي بنا. يا جماعة ما هذا الأمر؟ يا جماعة هذا الأمر والله مخالفة لله ومخالفة لرسول الله، وهذا لا يعتبر من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالغلو فيه، ليست بالغلو فيه، فإنه قد نهى عن الغلو ونهى عن إطرائه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم صفة يوصف بها الرسول أنه عبد الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باعتقاد أنه ما مات انتقل حرام، لا تقول ما مات، لا تتكلم بهذا الكلام، هذا سوء أدب، لا يجوز أن تقول هذا القول. لا، الذي يقول هذا القول هو الذي قد عصى الله، أنكر قول الله، أنكر ما قال رسول الله، خالف ما عليه إجماع المسلمين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ولذا تولى أبو بكر، مات أبو بكر تولى عمر الخلافة، قتل عمر تولى عثمان الخلافة، قتل عثمان تولاها علي بن أبي طالب، قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولى معاوية ابن أبي سفيان، وصارت ملكا عضوبا إلى أن يرث الله على ما شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة الدنيا، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما سمعت، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا عادوا إلى الله تعالى يوم القيامة، وكلنا نعود إلى الله والمرجع إليه، المال إليه، عش ما عشت، فإنك ميت. عش ما عش فإنك ميت مفارق هذه الحياة إلى حياة البرزخ، إلى عالم البرزخ، إلى عالم الحياة الآخرة. ووالله الذي لا إله إلا هو، من مات فات، انتهى وانتهى عمله، ما كان يعمل حال الحياة انتهى، ولا يبقى له إلا العمل الصالح الذي فعله حال حياته. بعد الوفاة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية سبق أن تصدق بها، علم ينتفع به سبق أن علمه، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له لأنه من كسبه. الولد الصالح يدعو لأبيه، والولد من كسب أبيه. إذا استجاب الله دعاء الولد رفع الله درجات الأب، إن تصدق الولد، إن اعتمر الولد، إن حج الولد، إن عمل عملا صالحا وقصد به وجه الله تعالى وأن يثيب الله أباه بلغ الأب ذلك. يأتي الوالد يوم القيامة فيجد أعمالا كأمثال الجبال لم يعملها، يا ربي بما أدركت هذا العمل؟ يقال: بعمل ولدك الصالح لك، بدعاء ولدك الصالح لك. الولد الصالح حج عن أبيه 10 حجج بعد وفاة أبيه، اعتمر عن أبيه 20 عمرة. لكن يا إخوان العمرة ليست كالعمرة التي نفعل. واسمحوا لي أن أنبه على هذه النقطة، نحن نذهب إلى مكة معتمرين لأنفسنا، جينا من البلد بعمرة قاصدين العمرة لأنفسنا، وصلت إلى مكة الليلة قضيت أعمال عمرتي، بعد ليلة أو ليلتين ألبس ملابس الإحرام وأخرج 10 كيلومترات إلى مساجد عائشة. أنا أريد أن أعتمر عن أبي، لنفسي أتيت من البلد ولأبي من مساجد عائشة. أنا لا أقول هذا حرام، ولكن أقول أدلك على الأكمل. تعود إلى بلادك وتأتي سفرة أخرى، سفرة أخرى 1000 كيلو، 3000 كيلو لتعتمر عن أبيك، عن أمك، عن ولدك. هذا أفضل. إن خرجت إلى مساجد عائشة أنا لا أقول لا ينفع، أرجو الله تعالى أن ينفع، ولكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما علمنا أن أحدا من الصحابة وهم أرغب في الخير منا وأحرص منا، لا يعلم أن أحدا من الصحابة خرج إلى مساجد عائشة وأتى بعمرة إلا عائشة فقط. وإتيان عائشة بعمرة من الموضع الذي بنيت فيه المساجد لسبب، جاءت معتمرة، دخلت مكة معتمرة وخرج عليها دم الحيض فلم تتمكن من أن تعتمر، إلى أن خرج النبي إلى منى فخرجت إلى منى وهي حائض، ما قضت أعمال العمرة، أدخلت الحج على العمرة، على العمرة ذهبت إلى عرفة وهي حائض، انتهت من عرفة طهرت طافت بالبيت سعت بين الصفا والمروة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. ما رضيت عائشة، صاحباتي تعود في طوافين وعمرتين، طوافين وسعين، وأنا أعود بطواف واحد وسعي واحد، ما رضيت. أذن النبي لها أن تخرج إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم وأتت بهذه العمرة. لم يفعل هذا أحد من الصحابة. اللهم إلا ما كان من عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التمس من الناس أن يخرجوا ويأتوا بعمره بعدما بنيت الكعبة. إذن الفعل جائز، ولكن الأولى، لكن الأكمل، لكن الأحب أن تأتي بها من بلادك إن شاء الله تعالى. ولأن تقيم أيها الأخ في الحرم تكثر من الطواف، تكثر من قراءة القرآن، تنظر إلى الكعبة، تكثر من القيام، الركوع والسجود أفضل من الذهاب إلى مساجد التنعيم للإتيان بعمرة. أكرر، لأن تقيم داخل الحرم وتكثر من قراءة القرآن والصلاة على النبي والصلاة ذات الركوع والسجود والطواف بالبيت. يا إخوان، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. إذا كانت فريضة مع الجماعة ب27 درجة، 27 مضروبة في 100 ألف، مليونين وكسر. بدل أن أخرج تفوتني صلاة أو صلاتان، أصلي داخل المسجد في داخل الحرم، أستطيع أن أصلي خلال ذهابي وإيابي ما شاء الله تعالى لي من الصلوات. الصلاة الواحدة ب100 ألف. الطواف حدث ولا حرج، بل قالوا إن النظر إلى الكعبة عبادة. النظر إلى الكعبة عبادة. إن قرأت القرآن ثواب القراءة في الحرم في مكة يتضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. من قال قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم ليست حرفا واحدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف ب30 واللام والميم وفي مكة تضاعف. أليس هذا بأولى من أن أجعل شغل الشام عمرة من التنعيم، عمرة من الجعرانة، بعد ذلك أتباهى؟ أنا لهذا العام ذهبت وزرت مسجد رسول الله بحمد الله، وبعد ذلك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.